السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في حسن الخلق. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كرم المؤمن دينه وحسبه خلقه.
هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرم المؤمن دينه وحسبه حسن خلقه. كرم المؤمن وحسبه، الحسب ما يتعلق بمجد الآباء، والكرم صفة تقتضي نفي العيوب عمن اتصف بها. تقول: هذه العصا كريمة، يعني ما فيها عيب ولا التواء، بل أن صاحبها يستفيد منها. وتقول: فلان كريم، أي أنه له صفات ممدوحة خال عن العيوب. لما أخبر صلى الله عليه وسلم ذلك، أراد أن يبين أن ما يجري بين الناس في وصف الرجل بأنه كريم لأنه صاحب مال أو صاحب جاه أو أن مركوبه وثيابه نقية، يقول: اسمعوا، إنما يوصف بالكرم من كان دينه على تقوى من الله، أي أنه يأتي بجميع محاب الله عز وجل من طاعته، ويجتنب جميع ما يكرهه الله ويبغضه. هذا معنى دينه، لأن الدين ما يتقرب به إلى الله عز وجل ويطاع به. قال: لا تحسب الكرم كما تعرفونه أنتم، إنما يوصف بالكرم من اتصف بحسن الدين واتقاء الله عز وجل. هذا من قديم كان الناس يعظمون من كان له جاه ومكان ورفع بالمال وغيره، فأخبر صلى الله عليه وسلم ليس ذلك. ولذلك لما سأل بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كريم عن كريم عن كريم. قالوا: ما نسألك عن هذا. فأخبرهم أن الناس معادن. سألوه عدة أسئلة، وكل ما يجيبهم صلى الله عليه وسلم قالوا: نسأل عن شيء آخر. قال: أتسألون عن معادن العرب؟ هو علم صلى الله عليه وسلم من البداية ما الذي يقصدون، لكن انتقل من مرحلة إلى مرحلة كأنه تغافل عن ذلك ليبين لهم إنما أخبرناكم ليوسف لأنه نبي ابن نبي ابن نبي، لا يمكن أن يساويه أحد في هذه المرتبة، فهو الكريم، فوصف بالكرم لأنه أقرب الناس إلى الله عز وجل. فلما عدلوا عن ذلك مع أن فيه تنبيه قال: أتسألون عن معادن العرب؟ العرب قبائل وأصحاب فخوذ وينتمون إلى جهات شتى، وفيهم نزعة الفخر بالنسبة إلى القبيلة، ولا زالت إلى أن تقوم الساعة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: خصلتان في أمتي لا يتركونهما، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فلما قال تسألون قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، من كان ذا خلق في الجاهلية ثم انتقل إلى الإسلام وكان ذا خلق ودين فهو أكرمهم. فبين صلى الله عليه وسلم أن ميزان الكرام هو من كان أكثر تقوى لله عز وجل. هذه فيها بيان للناس: لا تعظمون ولا تكرمون ولا تقدمون. إيش معنى تقدمون؟ لا في المرتبة ولا في الإمامة ولا في القيادة، إلا من اتصف بالكرم، فإن هذا إذا كان تقيا لله أحرص الناس على منفعة المسلمين، قلبه خاشع من الخديعة والمكر، إنما يريد رفعة هذه الأمة ويتمنى لها الخير. احرصوا على هذا النوع من الناس، وألزموا أنفسكم أن تكونوا على هذه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحسبه حسن خلقه. المرأة يخبر صلى الله عليه وسلم أن عادة الناس أن ينكحوهن لأحد هذه الصفات الأربعة، إما لأنها ذات مال فيطمعون في المال، أو ذات جمال فيطمعون في الجمال، يعني ما يسألون عما وراء ذلك، ما هم خلقها ولا صفتها الحميدة ولا شيء من ذلك، وإما يطمعون في حسبها، تنتمي إلى من، من أي قبيلة، ومن أبوها، أو تكون ذات دين مستقيمة قيمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ذات الدين، إن أردت انظر خلق المرأة واستقامتها وقيامها. فلما قال حسبها قال: لا، ليست تلك الصفة التي ينبغي للمرأة أن يجعل المرأة أن تكون ذات حسب. وهذا الحسب لا زال في الأمة إلى الآن، لا زالت هذه النعرة في طوائف وفي قبائل يفتخرون بآبائهم وأجدادهم، فيجعلون هذه هي الميزة التي يعظم بها المرء، وإذا ابتلي المرء بمثل هؤلاء يعتز بالله عز وجل ثم لا يهمه. لكن حذر صلى الله عليه وسلم أن من جعل ميزة الرجل وخصاله الحميدة وتقديمه في الأمور على من هو أحق منه لأن له حسب، ترى فيه فساد وفيه إيجاد ضغن في الناس، لأن من لم يكن له حسب من سائر الناس لا يعرفون بعد أجداده من هو، فهذا إذا شعر أن فلان يقدم عليه لهذه ترى، والشيطان يدخل في النفس ويحرضها على المكر وعدم الطاعة. ولذا الأمة تفتتت إن لم تكن جهتها واحدة، وهو تعظيم ما أمر الله به وتعظيم هذه المنهيات يجتنبون عنها، وإلا كانت فرق. ولذا والعياذ بالله إذا كان المجتمع من هذه الفئات ونزلت نازلة، اسمعنا نازلة، هجم عدو أو نزل فقر أو أتت مصيبة، تجدهم كلهم ينحاز بعضهم إلى بعض ويتركون سائر المسلمين. نسأل الله العافية والسلامة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الميزان تقوى وحسن خلق. اقرأ ما بعده.
عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسد في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فقام به وحل حلاله وحرم حرامه، ورجل آتاه الله مالا فوصل به أقرباءه ورحمه وعمل بطاعة الله، فأتمنى أن أكون مثلهما. ومن تكن فيه
بس على هذه ومن تكن فيها بعد أن الحسد في اثنتين، هكذا جاءت هذه الرواية، وإلا الروايات المشهورة في الصحاح لا حسد إلا في اثنتين. الحسد يا عبد الله صفة قذرة تأتي للنفوس الضعيفة التي استولى عليها الشيطان ولم يطهر قلبه، فينظر إلى من هو منحه الله بعض الفضائل، إما مال أو جاه أو رتبة، فيبدأ حينئذ يغتاظ من تلك النعمة ويسعى في إنقاصها أو زوالها، لا يهدأ ولا يطمئن إلا ويسعى في إيصال الأذى لصاحب تلك النعمة. فالحسد نار تشتعل في النفس، فصاحبها ذو نقيصة ومذموم، والشيطان لا يتركه. فلما يجتمع كيد الشيطان والنفس الخبيثة تسعى في إيصال الأذى حتى يكون ذاك الشر الكامل في النفس بمجرد نظر العينين يؤثر في المحسود. ولذا لما نزلت سورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد قيده بإذا، والأخريات الساحر والذي يريد الشر لم يقيده صلى الله عليه وسلم بذلك، بل طلب المرء من ربه معنى أعوذ برب الفلق. الفلق كل من فلق عن شيئين، ولا يوجد في هذه الدنيا إلا والأمر ينفلق بمعنى ينقسم ويخرج، فالليل ينفلق عن الصباح، والحبة تنفلق عن البذرة، والنخل ينفلق أكمامها عن الثمرات، والبحر ينفلق فيكون أقساما يابسة. فلما يقول أعوذ برب الفلق أي أعوذ بكل كائن من خلقك يا رب، أعوذ يعني ألتجئ، وأعوذ بك من شر من أنت ربه، فاستعاذ صلى الله عليه وسلم، ثم أخيرا طلب أن يستعيذ، طلب الرب من عبده أن يستعيذ من شر الحاسد إذا حسد، دل على أن الحسد أمر كامن في النفوس، لا يخلو جسد من حسد، لكن منهم من يكبته فلا يظهر، ومنهم من يظهر عليه. الحسد رغبة، هذه الرغبة صفة من صفات العلو، أي يريد أن لا يكون أحد ينافسه، لا بد أن يكون على مستواه أو يفوقه. هذه الرغبة قد تتعاظم حتى يتمنى أنه لا يكون أحد فيه نعمة إلا وهو مستول عليها أو تزول من صاحبها، ويسعى حتى يكون ذا شر بمجرد نظر العينين يؤثر في المحسود. فلما كانت هذه الصفة ذميمة يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، فإذا كان الحسد مذموم من جميع الوجوه لما قال هنا لا حسد؟ أراد أن يقول إن كان هناك أمر يحسد عليه المرء، الحسدون بمعنى أنك تتمنى هذه النعمة ولا تطلب زوالها، ترغب أن تنافس غيرك في الشرف وتفرح وتسر أن تجد أخاك المسلم منحه الله بعض الفضائل التي تفوقك أنت، تفرح بهذا وتستبشر، لكن ترغب أن تنافسه في ذلك. فسمى صلى الله عليه وسلم ذاك الشعور وهو الرغبة في المنافسة في الخير سماه حسد، فالحسد شر في جميع وجوهه حتى الكذب، ليس منه ما فيه صالح. فلما قال إن كان هناك أمر فيه غبطة وسرور وتمنى المرء أن يكون مثل ذاك الذي منحه الله بعد فضائله، إنما يكون في اثنتين، أما سائر الخصال لا تجعل قلبك مفتوحاً للرغبة في المنافس، لا دنيا ولا منصب ولا جاه ولا سماع كلمة، هذه أمور لا ينبغي للمرء أن يتمناها ولا ينافس فيها. إن أردت المنافسة نافس في هاتين الخصلتين، اقرأهما. رجل الحسد في اثنتين،
رجل آتاه الله القرآن فقام به وأحل حلاله وحرم حرامه،
ورجل إذا رأيت بعض أهل الفضل ممن عرف فيهم الاستقامة والخير وحفظ كتاب الله قام بهذا القرآن، قام به ما معنى قام يصلي في الليل قياما به، قام به يعني قام بحدوده فأداها كما أمر الله ما استطاع، واجتنب نواهيه على الإطلاق، لأن الأمر بإتيان كل ما يأمر به الله هذا يعجز عنه الناس، فيه أمور لا يطيقونها، مو لا يطيقونها لأن التكليف صعب، لأن الأوامر عديدة، منهم من يقدر عليها جميعا يقدر على بعضها، ومنهم من يقدر على بعضها، فأنت المكلف ما تستطيع مما أمرك الله به. أما النواهي ما فيه عمل، مجرد كف، هذا الكف وإن كان فيه نزاع ومجاهدة للنفس فإن الله لم يبح هذه النواهي إلا للضرورة في بعض المواقف. فإذا رأى المرء أخاه منحه الله هذا القرآن فعمل بموجبه، إن كانت هناك غبطة ورغبة ومنافسة في الخيرات هذا الذي تنافسه فيه، لكن الناس خلاف ذلك، لذلك ما يحسدون المجاهد ولا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ولا يحسدون الرجل الذي يقوم في الملمات إغاثة المكروه وإعانة الضعيف وإجابة الملهوف، ما يحسدون، فيه كلفة وفيه مشقة، لكن يحسدون أن عنده مركوب جميل وعنده مال ويعطي ويبذل، فهذا الذي يكون معرضا للحسد. فيقول إن أردتم المنافسة، وسمى هذه المنافسة حسد، وإلا الحسد لا يكون، حاولوا أن تنافسوا مثل هذا النوع من الناس هو المرغوب، أي فيه حث على أنك إن رأيت من أهل الخير أن تتمنى أن تفعل فعله، والنية الصالحة إذا صدرت من قلب خالص وعجز صاحبها عن تحقيقها فإن الله يعطيه أجر ما نوى، ما ينقص من أجره شيء. رغب في اللحاق بفلان الذي يعمل الصالحات لكنه عاجز عن ذلك، إما عجز لعدم القدرة البدنية أو عجز هناك ممانع تمنعه من ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم نيته ورغبته في ذلك يثيبه الله عليه فيعطيه أجر من عمل، هذه النية الحسنة عجيبة، فإنها إذا خرجت ووجدت في قلب صالح قد يفوق صاحبها كثير من الناس الذين يجتهدون في العبادات. قال: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا سرور ولا فرح ولا مناسبة إلا في هاتين الخصلتين: رجل أعطاه الله القرآن فحفظه وعمل به، الثاني ما هو؟
ورجل آتاه الله مالا فوصل به أقرباءه ورحمه وعمل بطاعة الله.
رجل عنده مال، هذا المال ما صرفه في المباحات فضلا أن يصرفه على الشهوات، قال: هذا المال جعله عون على الطاعة، يعطي أقرباءه والمساكين والمحاويج ويعين من كان ذا عون فيقدم له. هي هذا، لأن المال إذا أوتي أعطاه الله لرجل لا بد من نفس ترغب في حفظه وعدم إخراجه. ولذا وصف الله الإنسان، مجرد الإنسان، إنه لحب الخير لشديد، الخير يعني المال، فوصف الله هذا الحب بالشدة، فمعنى ذلك أنه يمنع من أن يخرج عن يده ويحرص على ازدياده. فقد يبلغ بالحب المرء حرص وشره إلى أنه يجمعه من غير حله ويحفظه أن يؤديه فيما أوجبه الله عليه. لكن إذا كانت النفس طيبة وعلم أن هذا المال إنما هو مستقلب فيه، أمره الله بإعطائه بتقديمه في حقه، فبدأ يعطي. قال: إن أردت المنافسة وأن تشارك غيرك في فعل هذه الطاعات وتكسب به الجميل، هذا الذي هو تنافس، هذا الذي تنافسه. فسماه حسدا، وهو ليس بحسد، إنما هو سرور وغبطة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم فيه هذا النوع من المنافسة وحب الشرف. وسماه حسد لأنه لا يخلو جسد منه. فقال صلى الله عليه وسلم: إلزموا هاتين الخصلتين، ابحثوا عنهما واكتسبوهما. اقرأ. ثم يقول صلى الله عليه وسلم:
فأتمنى أن أكون مثلهما، ومن تكن فيه أربع فلا يضره ما زوي عنه من الدنيا: حسن خليقة وعفاف وصدق حديث وحفظ أمانة.
ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أربع خصال من اتصف بها أو وجدت فيه، ما عليك من الدنيا زالت عنك ولم تحصل عليها أو لم تواتي لك في اكتسابها. هذه الخصال الأربعة التي زكى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها، نقرأها جملة جملة. اقرأ. ومن تكن فيه أربعة
فلا يضره ما زوي عنه من الدنيا: حسن خليقة.
حسن خليقة يعني حسن خلق، الخلق يسمى خليقة، أي أعطاه الله حسن الخلق. حسن الخلق مع الله عز وجل إتيان ما أمر الله به واجتناب عما نهى الله عنه، هذه شامل لجميع الأوامر والدين. وهناك ما يتعلق بالخلق: الإحسان إليهم يعني المؤمنين، والدفع عنهم، والبحث عن حاجاتهم والسعي. ويبدأ هذا لأن شمول الناس في الخير يعجز عنه المرء، لن تستطيع، لكن تبدأ بالأهم فالأهم: الوالدان والأقربون، ثم الجيران، ثم من قرب منك من الأقارب وهو بعيد، ثم تسعى ما استطعت وزاد من الفضل عن غيره. فالإحسان إلى الجميع بالقلب، ألا تكن مكروها لمسلم، ولا يحمل في قلبك خديعة، ولا يكون في قلبك سوءا لأحد تضمره. إذا خلى القلب من هذه الآفات وطهر القلب وسعى في مصالح المسلمين فإن الله يجعل في قلوب الناس ودا لهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، عملوا الصالحات أي استقاموا ولهم حسن خلق، الله عز وجل لا يضيع ثواب مثل هذا بين الناس. فقال حسن خليقة هذه الواحدة، نعم،
وعفاف،
العفاف بمعنى العفة، والعفة أن تعف نفسك عن التطلع إلى ما في أيدي الناس قد تكون محتاجا صاحب حاجة، لكن تبلغ بك العفة لا تسألها بفيك ولا تمد يدك إليها ولا تستشرف لها، مد اليد معروف، والمزاحمة في عند الناس على من يعطي المعروف ويقدم هذا خصال كثير من الناس. وأما طلبه باللسان، بعضهم من يفصح يأتيك ويسر إليك، وآخرون يجاهرون بها بين الناس، إما أن يظهر عيبا من عيوب الجسد يستدر بها العطف، وإذا أظهرها هو أراد أن يشكو إلى المسلمين ما وجد فيه من عاهة، وهو المقصود. ولو بحثت عن الأمر لكان لسان الحال يقول انظروا إلى جور الله علي، أصابني بهذه الآفة، أعطفوا علي أيها الناظرين، لكن من جهله وعوذ بالله وعدم معرفته بكمال الله وعدله وحسنه على العباد يقبل عن هذا. وآخر لا يمد يده ولا يقول لسانه، لكن قلبه متطلع، ولذلك لما يأتي، نحن نشاهد في المسجد، يأتي صاحب الدلة ومعه القهوة، هو يده يقرأ في مصحف، يطوي المصحف وينتظر متى يأتيه الدور، وتجده يضطرب في جسده، تعرف أنه قلبه معلق هناك. هذا الذي يستشرف بقلبه يتمنى متى يأتي، ما يتصل بالعفة. العفة أن يرغب في الشيء فيعف نفسه عليه، هذه مجاهدة عجيبة يا عبد الله، لا تظن الأمر سهل، لكن من عرف قيمة هذا الشيء وعلم أن الله عز وجل هو الذي يقبض ويبسط، وعلم أن الله هو الذي يمد العبد بعونه وماله وتوفيقه، يعلم أن الأمر بيد الله لا بيد فلان ولا فلان، لا تتطلع إلى هذا ولا إلى هذا. والناس إذا حل به مكروه أو بأحد من يرغب في إنقاذه كولده أو كذا، لا ينظر إلى الله في البداية، أول ينظر إلى فلان ذو الجاه وفلان ذو المنصب ومن له تأثير، يظن أن هذه هي الأسباب التي شرعها الله، لا، ليست هذه الأسباب التي شرعها الله، شرع الله أن تسعى بنفسك وتطلب كذا، فإن عجزت إلجأ إلى الله عز وجل. فهذه العفة سألها صلى الله عليه وسلم فأمر بها عند كل صباح، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، العفاف عفة النفس، والغنى مو غنى المال، أي أن الله يغنيك بما يودعه في قلبك عما في الفضول التي بأيدي الناس، ترى أنك صاح، وإن أعطاك الله كسرى وشيء من حامض وملح فترى أن فيه المتعة وأنه كذا، إذا أودع الله الغنى في قلبك مثل هذا فأنت أغنى الناس يا عبد الله، لا يكن أحد مثلك إذا وجدت هاتان الصفتان. ويقول صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك ما عليك من الدنيا وإن زالت، قال حسن خليقة وعفاف، اقرأ ما بعده،
وصدق حديث،
الحديث الذي فيه صدق لا تفهم معناه أن ما في كذب، لا، قد يكون صدق الحديث أنك تتكلم مع من تخاطبه وتريد فيه الخير، وإن يكون في ذاك الكلام نصح له. ولا قد يكون الإنسان صادق، تحب شهوة من شهوات الدنيا فتقول هذه فيها كذا وفيها كذا، أنت تجد فيها هذه الرغبات وفيها شر كثير، فأنت صدقت لم تكذب معه حين توجهه إلى هذه، لكن ليس هذا المعني بصدق الحديث. أن تأتي بالحديث لا كذب فيه، وأن تريد الإخلاص له والنصح له لأجل أن يعرف نعم الله عليه في الدنيا فيسلكها. فإذا كان المرء صادق الحديث، النصيحة يعطيها على وجهها، والاستشارة يخلص فيها لصاحبها، وإذا أراد أحدا أمرا ما تغشه ولا تخدعه، كلامه خالص لوجه الله لا فيه خديعة ولا تقرب. وهذا الصدق مبذول لجميع المؤمنين، ما تخص به فلان دون فلان. من كان عنده صدق الحديث ما عليك من الدنيا إذا زالت. أربع من كن فيه فلا عليك في زوال الدنيا عنك. فأخبر صلى الله عليه وسلم بحسن خليقة وعفة نفس وصدق حديث. اقرأ الرابعة.
وحفظ أمانة.
حفظ الأمانة. الأمانات لا يسبق ذهنك إلى أنها أموال طلب منك أن تحفظها. الأمانة السر، والكلام الذي لا يحب من أعطاكها إياه أن تعطيه لغيرك. وإذا رأيت عيبا فهي أمانة تسكنها، وإذا غسلت ميت فرأيت فيه عيوب لا تظهره، وإذا دفنت ميت فظهر لك من الأمور ما تكرهه لا ينبغي أن تسره أن تظهره. وإذا رأيت من جيرانك ما فيه بعض ما ينبغي إظهاره، احفظ هذه الأمانات. كل ما طلب الله منك مراعاته من صدق الحديث وحفظ السرائر والوفاء بالعهود هي من الأمانات. فمن كان، وهذا قليل من أيام الصحابة، يقول حذيفة كنت أبايع فلان وفلانا، أما الآن لا أبايع أحدا. قال كنت أبايع، فإذا ما طلني ذهبت إلى مولاه فيؤدي إلي حقي، أما الآن قال ما أبايع إلا اثنان من المجتمع. فإذا كانت الأمانة ضيعت من قديم، فمن باب أولى ألا ترى أمينا في هذا المال. قل من تأمن أحد، لا العامل ولا الكبير ولا الصغير، إن خلا به جاءته الوساوس، سيما إذا كان عنده أطفال. كل صاحب عائلة قل أن تأمنه في هذا الزمان. ولذا يقول سفيان أنا لا أعبأ بديانة صاحب مال، ولو قيل فلان كفر لا أستبعد، لأن القيام بالأطفال يستدعيه أن يقوم بحقوقهم بأي وسيلة بأي كسب، ولو كان فيه شر وسرقة وكذب. فلما كان كذلك لا يكون العفة والأمانة إلا من تجرد لله عز وجل وصبر على ما يبتلى. أربع من كن فيه ما عليك من الدنيا إن زالت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.